الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معاك كتابك المقدس وياريت يبقى معاك، تعالوا نفتح مع بعض رسالة يعقوب من أصحاح 3 عدد 13 لغاية أصحاح 4 عدد 12. النص اللي هنتأمل فيه النهاردة بيواجه موضوع الصراع في جماعة المؤمنين، الانقسامات اللي في جماعة المؤمنين. وأنا بدرس النص ده اتمليت بالفرح، لأن الحاجات اللي احنا هنشوفها في النص ده مش منتشرة عندنا هنا في جماعة المؤمنين بتاعتنا، وأنا بشكر الرب جدا. وفي نفس الوقت النص ده خلاني أركع على ركبي، لأن الحقيقة وإحنا ماشيين في خطتنا وخصوصا السنة الجاية والأمور اللي الرب هياخدنا فيها، أنا عارف إن العدو مش هيقعد ساكت. العدو هيحب جدا أكتر من أي شيء تاني إنه يشتتنا، يهبط من عزيمتنا، إنه يقسم شعب الله. يا إخوة ويا أخوات، إحنا في معركة، معركة إننا نهتم بالأولاد المهملين في العالم، معركة إننا نطعم الناس اللي ما عندهمش حاجة في العالم، معركة إننا ناخد الإنجيل للناس اللي ما سمعوش بيه. أنا مقتنع إن العدو هيحب جدا إنه يدخلنا في معارك مع نفسنا تخلينا نتشتت عن المعركة الحقيقية اللي لازم نحارب فيها. مش هي دي برضو قصة كل الكنائس اللي نعرفها؟ معارك على لون السجادة إيه؟ أو نوع الموسيقى اللي نرنمها؟ أو أي حاجة بحسب المكان؟ العدو بيستخدم كل الحاجات دي عشان يبعد عينينا وقلوبنا وطاقتنا عن المعركة الحقيقية اللي قدامنا. اللي عايز أعمله النهاردة في النص ده إني أشجع كل واحد فينا في جماعة المؤمنين هنا وإحنا داخلين المعركة دي مع بعض، إننا ناخد بالنا، إننا نحترس من الأمور اللي النص ده بيواجهها. يعقوب 3 عدد 13: من هو حكيم وعالم بينكم؟ فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم، فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولاً طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة رحمة وأثماراً صالحة، عديمة الريب والرياء. وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا؟ الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، ولكنه يعطي نعمة أعظم. لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم. اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة، الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس. وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس، بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس، القادر أن يخلص ويهلك. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ يا أبانا، بنصلي إنك تحفظنا، إنك تحفظنا من كل شيء العدو هيجيبه علينا عشان يشتتنا ويبعد نظرنا عن اللي يمجدك. بنصلي إنك تحفظ حياتنا، إنك تحفظ بيوتنا، إنك تحفظ عائلتنا، إنك تحفظ جماعة المؤمنين هنا. يا رب بنصلي إنك تحفظنا من الصداقة مع العالم وتجذبنا لعلاقة أعمق وحميمية أكتر معاك. بنصلي في اسم يسوع، آمين. طيب، عندنا صورتين للحكمة، صورتين للصداقة، وصورتين للكلام، وكل ده بيقودنا للصلاة. فيه صورتين للحكمة. رقم 1، حكمة العالم. عدد 14 و15 و16 بيقولوا: ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. خدتوا بالكوا؟ في حكمة جاية من الجحيم، في حكمة منتشرة في العالم وجاية على طول من إبليس. الخطر هو إنه ممكن نعتقد إننا حكمة والعالم ممكن يقول لنا إننا حكمة، مع إن الحقيقة إن طريقة تفكيرنا وحكمتنا جاية مباشرة من الجحيم. حكمة العالم جاية من الجحيم، وحكمة العالم بيحركها الطمع اللي بيطلب مصلحة ذاتية. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم، حكمة العالم بتقيس كل حاجة بأثرها عليك. مصلحتك فين؟ إزاي أحسن من نفسي؟ أرقي نفسي؟ أرفع نفسي؟ مش هو ده جوهر الصراع اللي في العلاقات؟ في الزواج الواحد بيقول مصلحتي فين؟ في العلاقات مع الأصدقاء والعيلة مصلحتي فين؟ وحتى في محيط الكنيسة مصلحتي فين؟ الطمع اللي بيهدف لمصلحة ذاتية، مش هو ده جوهر الحلم الأمريكي؟ رقي نفسك، حسن من نفسك، حط نفسك الأول، والإنجيل بيقول انكر نفسك. الحسد، إنك على طول تقارن نفسك باللي حواليك. سي إس لويس قال في كتابه المسيحية المجردة إن الحسد متعلق بالكبرياء، بالتنافس، إنك دايماً بتقول هل أنا أحسن ولا أوحش من اللي جنبي؟ وإن الحسد بيبقى الدافع بتاعه هو الطمع اللي بيطلب المصلحة الذاتية. هو ده اللي قاله يعقوب عن الحسد. لما كان بيتكلم عن المحاباة في الكنيسة وإهمال الفقير، كان الطمع الذاتي هو الأساس. كان الفكر هو الفقراء هيقدموا لي إيه دول؟ اجلس عند قدمية. الغني؟ أوكي، دول ممكن يفيدوني. الحكمة العالمية بتفكر بالطريقة دي ولهبها من الجحيم، والدافع بتاعها هو المصلحة الذاتية، ونتيجتها هي الخراب والشر. الطمع والمصلحة الذاتية في البيوت وفي الزواج بتبقى نتيجته الخراب والشر. الطمع والمصلحة الذاتية بتبقى نتيجته في الكنيسة الخراب والشر. النوع ده من الحكمة بينتج غضب، مرارة، كراهية، صراع، طلاق، خناقات. كل ده جاي من الحكمة العالمية، بس يعقوب بيقول إن فيه طريق تاني. الطريق التاني هو الحكمة الإلهية اللي جاية من السماء، الحكمة الإلهية اللي جاية من السماء. ده يرجعنا تاني ليعقوب أصحاح 1 لما قال: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. في حكمة ما ينفعش تلاقيها في المعرفة العقلية والخبرة العملية. في حكمة مش ممكن تكون موجودة إلا لما تركع أمام الله، لما تطلب منه الحكمة. هي طريقة مختلفة تماما في التفكير وما ينفعش الإنسان يخترعها. سفر الأمثال بيذكر الحكمة حرفيا 100 مرة. اسمع بداية الأمثال إصحاح 2 عدد 1: يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. أصرخ للرب واطلب منه الحكمة، اطلب منه البصيرة، دور عليها كأنها فضة أو ذهب والرب هيديها لك. الحكمة جاية من فم الله ليك. عشان كده عايز أكد لكم إن أنا مش عارف أعمل إيه، وأنا عارف إن ده مش كلام ينفع لأفكار القيادة. لما تقود الناس خليك واخد بالك إنهم ما ياخدوش بالهم إنك مش عارف. أنا عارف إن اللي أنا بقوله ده مش أحسن حاجة تتكتب في الكتب، لكن أنا فعلا حاسس زي سليمان في ملوك الأول 3 لما قال أنا مجرد ولد، أنا مش عارف إزاي أقوم بواجباتي، عشان كده يا رب بطلب منك قلبي يميز ويعرف الصح من الغلط. وهي دي الفكرة لما الزوج والزوجة، لما الأصدقاء، لما الكنيسة، لما كلنا نيجي أمام الله، نيجي ونقول له إحنا محتاجين الحاجة اللي أنت بس تقدر تديها لنا. إحنا مش هيدفعنا الطمع الذاتي تاني، لكن دلوقتي بقى الدافع بتاعنا هو التواضع اللي مركزه الله، الأعمال اللي بتتعمل والتواضع اللي بيجي من الحكمة. خلوا بالكوا، الحكمة الإلهية بتخلي عند الإنسان تواضع، حكمة العالم بتخلي عند الإنسان كبرياء. إذن تواضع أمام الله يا أزواج يا زوجات يا أمهات يا أباء، يلي لسه ما تجوزتوش يا طلبة، يا كل الناس اللي في الكنيسة، اعترفوا لله، اعترف لله إنك ما تقدرش تعمل الأمر ده مهما كان هو إيه في حياتك، ما تقدرش تعمله لوحدك، أنت محتاج اللي هو يقدر يدهولك. هو ده التواضع اللي مركزه الله. النوع ده من الحكمة اللي موصوف هنا، ياريت كان عندنا وقت، لكن خلونا نروح ونرجع ونشوف الكلام المكتوب في يعقوب ونقارنه باللي مكتوب في متى 5 من 3 ل 12، الفقرة اللي بنسميها التطويبات. مكتوب في يعقوب 3:17، وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، وفي التطويبات طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. في يعقوب 3 ثم مسالمة، وفي التطويبات طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. يعقوب 3 مترفقة يعني لطيفة، وفي التطويبات طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. يعقوب 3:17 مزعنة، وفي التطويبات طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يعقوب 3 مملوءة رحمة، وفي التطويبات طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. يعقوب 3 أثمارا صالحة عديمة الريب والرياء، وفي التطويبات طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الفكرة اللي هنا إن الحكمة جاية من بركة الرب، ونتيجتها لا يمكن تكون الخراب والشر. لو حواليك ناس زي كده عندهم الحكمة دي، هتكون النتيجة هي السلام والبر، وده اللي الرب عايزه في علاقتنا معاه وعلاقتنا مع الآخرين، بالسلام والبر، مش السلام اللي على حساب الحق، لأننا قلنا أول حاجة إنها طاهرة، إنها حقيقية، مش السلام اللي على حساب الإيمان إحنا بس هنمشي معاهم ونتخلى عن الحق. لا، الحكمة طاهرة، لكن طهارة الله وحكمة الله بينتجوا سلام في الحق والخير بين الناس. مفيش غير الرب هو اللي يدينا الكلام ده لما الناس يتجمعوا ويعترفوا بالتضاع باحتياجهم للحكمة اللي جاية من السماء. عشان كده بطلب منكو إننا نطلب من الرب يحررنا من حكمة العالم، من سطوة حكمة العالم الشيطانية. خلونا نطلب من الرب يا أزواج يا أباء يا زوجات يا أمهات يا رجال يا سيدات يا طلبة يا أطفال يا كل واحد موجود في جماعة المؤمنين، خلونا نطلب من الله الحكمة اللي ما ينفعش تيجي من حد غيره. دول صورتين للحكمة بيأثروا على حياتنا. فيه فاصل واضح بين أصحاح 3 وأصحاح 4، لكن الكلام ده مش موجود في الرسالة الأصلية. أنا أعتقد أن يعقوب لما ابتدى يتكلم عن أصحاح 4 وقال من أين الحروب والخصومات بينكم، هو هنا بيقدم لنا مثل عن اللي هيحصل لو إحنا عشنا حسب حكمة العالم. هو ده الخراب والصراع والشر، هو ده الناتج اللي بيتلخص في عدد 4 لما يعقوب قال أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ الفكرة هنا في المحبة والعلاقة الحميمية في العالم، فيه صداقة مع العالم، فيه علاقة حميمية مع العالم، وفيه علاقة حميمية مع الله. يعقوب بيقول لنا لازم تكون على علاقة حميمية بواحد من الاتنين، تبقى صديق لواحد من الاتنين، ما ينفعش تبقى بتصادق الاتنين. محبة العالم يعني إيه؟ محبة العالم بتيجي من رغبات الجسد الخاطئة، أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ كل واحد موجود هنا في الجسد، إحنا بنبقى عايزين المصلحة الذاتية، بنبقى عايزين المتع الأرضية. المشكلة إنك لما تحط الناس مع بعضهم وكلهم عايزين المصلحة الذاتية والمتعة الأرضية بنلاقي مشاكل كتيرة بتطلع، فروق وخصومات، حسد، شهوة وقتل. شايفين إن في مغالاة هنا؟ هما مش بيقتلوا بعض، لكن الحقيقة الكلام ده يرجعنا تاني للموعظة على الجبل لما الرب قال إن الغضب غير المقدس بين الإخوة بيساوي القتل. الكلام ده خطير. المعركة اللي بتحصل جوانا بتطلع في علاقتنا مع الآخرين. مش هو ده اللي بيحصل في الجواز؟ لما تحط اتنين خطاة أنانيين مع بعض يعيشوا مع بعض، بتبقى النتيجة إنه مفيش سلام ولا انسجام 100% كل لحظة في كل يوم. يمكن حد فينا هنا بيمر بالمشكلة دي، أنا معرفش، لكن أنا فاكر إن أنا وهيذر مراتي كنا عايشين في نيو أورلينز، وكان في واعظ بيجي وعظنا في حلقات البحث وطلبوا مننا إننا ناخده وناكل برا، فأخدته أنا وهيذر مراتي وكانت أمسية رائعة. كان الراجل ده راعي بقاله سنين كتير جدا هو ومراته، وكانوا ناس ظراف جدا. لما كنا في العربية راجعين للمكان اللي هننزله فيه، كان الراجل قاعد جنبي قدام ومراتي ومراته قاعدين وراه. قال لي: يا ديفيد، هل شفت هيذر مراتك قبل كده وهي متضايقة؟ سؤال كان عجيب شوية، فابتديت أضحك وقلت له يمكن مرة أو اتنين. كنت بحاول أخفف من السؤال، لكن ما كانش فيه حاجة بتضحك، وكان فيه نوع من أنواع الصمت اللي فيه إحراج. وبعد كده قال لمراته، وعلى فكرة كان اسمه تشارلز واسم مراته إدنا، قال لها: إدنا، أنا ما يتهيأليش أني شفتك أبدا وانت متضايقة. فإدنا قالت: شكرا يا تشارلز. وكان صمت كبير في العربية. نزلناهم في المكان اللي كانوا قاعدين فيه، وجت هيذر قعدت جنبي في العربية، وما بقاش فيه أي نوع من أنواع الصمت بعد كده. مراتي قالت لي: ما تقولش بعد كده إن أنا اتنرفزت أبدا. هو بصراحة مراتي هي ألطف إنسان أنا أعرفه، لكن كلنا عندنا جسد جوانا مش كده؟ وإحنا بنتخانق بيننا وبين بعض، وده بيأثر على زيجتنا، بيأثر كمان على علاقتنا، بيأثر على علاقتنا مع بعض في جماعة المؤمنين، وفي النهاية ده بيأثر على علاقتنا مع الله. محبة وصداقة العالم بتيجي من رغبتنا الجسدية الخاطئة، والدافع بتاعها هو الرغبة في المتع الأرضية. يعقوب بيقول: أنتوا مش بتروحوا لله، لستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، أو بتروحوا لله بتطلبوا حاجات من العالم، وده بيخبط في أصل تعليم الصحة والغنى. بيقول: إحنا بنروح لله عشان ناخد أمور ومتع العالم. دي مش هي الحكمة الإلهية، دي الحكمة العالمية اللي بتدور على المتع الأرضية ومحبة العالم والعلاقة الحميمة بالعالم. الجملة الصادمة موجودة في عدد 4. يعقوب في كل مرة بيكلم فيها قراء الرسالة كان بيقول: يا إخوتي أو يا إخوة. فعدد 4 بيقول: أيها الزنات والزواني. وقال الصورة الصادمة اللي من العهد القديم اللي بتقول إننا لما نجري ورا متع وأمور العالم وكل ما نعوز الحاجات الأحسن والأكبر والبيوت الأكبر والعربيات والملابس والفجور الجنسي والنجاسة أو أي حاجة تانية، إحنا كده بنهرب من الله، إحنا كده بنخون الله. فكر في المشاعر اللي بتيجي للشخص لما يكتشف زنا في الزواج. إحنا زناء أمام الله لما نسيبه وندور على متع العالم. مش ممكن الواحد يبقى عايز يخون الله، زي بالظبط ما لا يمكن نقبل إننا نخون في الزواج. هي دي الفكرة، إحنا عروس ننتمي لزوج ولينا معاه علاقة حميمة، إحنا مش محتاجين العالم ولا أمور العالم. يا رب ساعدنا نشوف الأمور دي بالنظرة دي. وده اللي أنا بحبه في عدد 5. الآية دي قبل ما نقراها لخبطت مفسرين كتير. في 3 طرق مختلفة لترجمة الفقرة دي. في ترجمة بتقول: أم تظنون إن الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد؟ ممكن تلاقي في كتابك المقدس ملحوظة جانبية تخليك تبص تحت تلاقي مكتوب فيها. آدي ترجمتين كمان ممكن تتأمل فيهم، ودول بيقولولنا ترجمتين كبدائل: إن الله يشتاق بغيرة للروح الذي جعله يسكن فينا، والترجمة الثالثة: إن الروح الذي خلقه فينا يشتاق بغيرة. ومن غير ما دخلكوا في وجع دماغ مشاكل اللغة وأنا بدرس السياق اللي عندنا ده، وصلت لاستنتاج أنا مقتنع بيه إن أنا همشي مع الترجمة اللي بتقول يشتاق بغيرة للروح الذي وضعه فينا. لما نفكر في السياق اللي قدامنا، الناس الزناء اللي بيجروا ورا العالم وبيدوروا على المتع الأرضية، يعقوب بيقول أنتوا مش عارفين إن الله بيشتاق بغيرة للروح اللي خلقها فينا؟ ودي الصورة اللي شفنا الله بيستخدمها عن محبته لشعبه في العهد القديم، مكتوب في سفر الخروج 34-14: لأن الرب اسمه غيور، إله غيور هو. يعني إيه الكلام ده؟ معناها كزوج أنا غيور على محبة مراتي، أنا عندي غيرة على حبها، وأي حد أو أي شيء هيحاول يسرق حبها ومشاعرها مني هقاومه أشد مقاومة. الكلام واضح؟ وعلى مستوى أكبر، الله إله الكون غيور وعنده رغبة في مشاعرك ومحبتك، وأي حاجة هتهدد إنها تسرق المحبة والمشاعر بتاعتك الرب هيواجهها بقوة إلهية. خلوا بالكوا إننا مش بنتكلم على غيرة فيها إحساس بعدم الأمان وإن الله خايف إننا نشوف حاجة أحسن منه في العالم، لكن دي غيرة لا نهائية في الخير، لأن الله عارف إن كل اللي فيه بيشبع أكتر جدا من أي حاجة في العالم كله على بعضه. الرب عايز مصلحتكوا يا شعب الرب، الرب عايز يشبعك وهو هيدعوك، وممكن حتى يديك وصايا صعبة زي إنك تتخلى عن ممتلكات أو أمور أو حاجات بتجري وراها في العالم، لأنه عارف وعايزك تعرف إن فيه هو متعة لا تنتهي. ابعد عن صداقة ومحبة العالم، اجري ورا صداقة ومحبة الرب. المحبة دي ما بتجيش من رغبات الجسد الخاطئة، المحبة بتيجي من رغبة الله الرحيمة. مكتوب في عدد 6: ولكنه يعطي نعمة أعظم. أنا بحب أوي العبارة دي، وكأن النعمة اللي الرب ادهلنا مش كفاية، بيدينا كمان نعمة أعظم. لما تصحى الصبح بكرة عارف هيعمل إيه؟ هيديلك أكتر طول الأسبوع، كل لحظة في الأسبوع اللي جاي هيديلك أكتر، والأسبوع اللي بعده أكتر، والشهر اللي بعده أكتر وأكتر وأكتر. الرب ما بيقفش، بيدي نعمة أكتر، بيدي نعمة للمتضعين. ساعدنا يا رب نشوف الكلام ده. الرب إله الكون اللي بيدعو النجوم بأسمائها، اللي قدامه بتنحني الجبال وبتسمع كلامه المحيطات، الرب ده غيور على محبتك. مش بيتكلم عن الشخص اللي جنبك ولا اللي قدامك ولا اللي وراك، لكن بيكلمك أنت ياللي قاعد قدامي. الرب غيور على محبتك، وهو ملتزم إنه يسكب عليك من نعمته لما تتواضع أمامه. إزاي ما نبقاش عايزين العلاقة الحميمة دي معاه؟ يا شعب الرب، بصوا لأعلى من العالم، فيه مكان أسمى تعيش فيه، فيه أسلوب حياة أحسن، مش بيدور على المتعة الأرضية، لكن الدافع بتاعه هو الرغبة في الشبع الأبدي، نوع الشبع اللي محدش يقدر يقدمه غير الرب. وده نتيجته الخضوع لسلطان الله، الخضوع لسلطان الله. أنا عارف وإحنا بنتكلم عن النص الصعب ده كجماعة مؤمنين، النص اللي بيتحدانا وبيتحدى أسلوب حياتنا وأسلوب تفكيرنا وأسلوب صرفنا للفلوس، أنا عارف إن فيه فخ ممكن نقع فيه، إننا نخرج من المكان ونحس بالإحباط. أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف أبتدي منين، الموضوع كبير. أحب أشجعكوا لما تبدأ تشعر بالشعور ده، لما تبدأ تسمع وصية من الله، ابتدي بالخضوع، الخضوع لسلطانه، وقول كده: أنا أثق فيك، أنا محتاج نعمتك اللي وعدتني إنك تديها لي. اللي قاله أغسطينوس حقيقي جدا، ما يطلبه الله يقدمه الله، حقيقة رائعة. إذن اخضع ليه. إزاي تخضع ليه؟ أنت عايز تنمو في العلاقة اللصيقة بالله، في هنا 9 وصايا بعد الكلام ده. عايز تنمو في العلاقة الحميمية مع الله، عايز تنمو في العلاقة الحميمية مع الله، اعمل كده: 1، قاوم إبليس بقوة. بطل تقاوم الله وابتدي قاوم إبليس. عارفين إزاي بنقلب الكلام ده؟ لما نسمع وصايا صعبة وأوامر ضد اللي احنا اتربينا عليه وضد ثقافتنا، احنا بنقاوم الله وبنمشي وراء إبليس. ما تعملش كده. لما نحس إننا عايزين نروح الموقع ده على الإنترنت، إحنا بنقاوم الله وبنمشي وراء إبليس. ما تعملش كده، قاوم إبليس هيهرب. لما تحس إنك عايز تبص، لما تحس إنك عايز تتكلم، لما إبليس يغريك إنك تعمل حاجة معينة أو تصرف فلوس معينة أو تحس إنك عايز تتنرفز أو تقلق أي شيء، قاوم إبليس وخليك عارف إنه هيهرب منك. إبليس هيهرب منك. قاوم إبليس بقوة واجري ورا الله بشغف. ساعدنا يا رب نحس بالجمال اللي مكتوب في يعقوب 4:8، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. دي حميمية مع الله. لما هتقاوم إبليس وتطلب الله هتقرب منه. اجري ورا الطهارة بكل كيانك. نقوا أيديكم أيها الخطاة وطهروا قلوبكم يا ذو الرأيين. الكلام هنا فيه عنصر داخلي وعنصر خارجي. اغسلوا ايديكوا، اغسلوا حياتكوا، واغسلوا قلوبكوا وافكاركوا، ذهنك، رغباتك، دوافعك، جوه يطلع لبره. خليك نقي، اجري ورا الطهاره بكل ما فيك، خليك طاهر. اتعامل مع الخطيه بجديه. مكتوب في يعقوب 4:9، اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم. الكلام ده كئيب شويه. إحنا ضاع مننا فن الحزن المقدس على الخطية والنوح، إننا نحس بمشاعر قوية جداً وندم على اللي غرقنا نفسنا فيه في العالم واللي جرينا وراه، وإزاي إننا بنزني روحياً أمام الله. إمتى كانت آخر مرة يا أخي ويا أختي لما حزنت على الخطية، لما بكيت، لما اكتئبت عليها؟ حياتك ما بقتش خاضعة للرب. بقينا بنشوف محبة العالم على إنها شيء مش مهم، مع إن يعقوب بيقول إن الموضوع خطير. اتعامل مع الخطية بجدية. فيه ناس ممكن يقولوا إحنا هنعيش كده؟ دي حياة كئيبة. إزاي يبقى فيه خير للواحد لما يبقى بيبكي وينوح ويعيط؟ فين تقدير الذات في الموضوع ده؟ وهنا الجمال اللي يعقوب بيقوله لنا، الجمال اللي في يعقوب 4:10، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. لما تتواضع أمام الرب وتنوح وتبكي وتعيط على الخطية، مش لازم أنت اللي ترفع نفسك، الله نفسه هيرفعك. الرب هيقيمك، الرب هيعملك على الشكل اللي كنت مخلوق عليه. أنت مش لازم تقوم نفسك، اتواضع وهو هيرفعك. قاوم إبليس بقوة، اطلب الله بشغف، اجري ورا الطهارة بكل ما فيك، عامل الخطية بجدية، وثق في الله بالكامل، هيديلك نعمة وهيقومك. الفكرة دي بتقودنا في النهاية لصورتين عن الكلام بيعتبروا بداية ونهاية للي قاله يعقوب في إصحاح 3:1-12، اللي ديريك خلانا نتأمل فيهم في المرة اللي فاتت، عشان كده مش هنقضي وقت طويل هنا. فيه صورتين عن الكلام، كلام العالم اللي بيخلينا نحبط بعض. الذنب معناه إنك تتكلم بالشر على أخ، أو تتكلم بالشر على أخ أو أخت لحد تاني بطريقة ما تتفهمش، بطريقة فيها نقد. يعقوب بيقول كده، لما بتذم كأنك بتقتل. الذم بيقتل الزيجات، الذم بيقتل العائلات، الذم بيقتل الكنيسة. ما تتكلمش بالطريقة دي. مكتوب في الأمثال إصحاح 6 إن فيه 6 حاجات يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه. 1. عيون متعالية. 2. لسان كاذب. 3. أيد سافكة دما بريئا. 4. قلب ينشئ أفكارا رديئة. 5. أرجل سريعة الجريان إلى السوء. 6. شاهد زور يفوه بالأكاذيب. 7. اللي الرب بيكرهها هي زارع خصومات بين إخوة. الرب بيكره الموضوع ده جدا. ما تزرعش خصومات بين إخواتك ولا مع زوجتك أو ابنك. واضح إن الكتاب المقدس بيقول إن فيه مجال للتهذيب وبعض الكلام القوي بالمحبة، مش بالطمع ولا الذاتية ولا الشر، لكن بالاتضاع اللي مركزه الله اللي بيطلب خير أخوك أو أختك. فيه مجال للكلام ده، ده بيبني أخوك أو أختك، لكن أي حاجة تاني اهرب منها. قاوم إبليس، ده بيخلينا نحبط بعض، وكمان لا يمجد الله. أنت مش بس بتكسر ناموس الله اللي بيقول تحب قريبك كنفسك، أنت كمان بتهين الشخص اللي إدى الناموس، كاتب الناموس، الذميمة بتأذي الناموس وكمان لا تكرم الله. عشان كده كرس نفسك لكلام الله اللي بيه بنشجع بعض وبنعلي الرب. وهنا لازم نقف كجماعة مؤمنين قدامنا تحدي، لأن الكتاب المقدس بيدعونا إننا نترك العالم عشان نحب العالم. الكلام شكله غريب عليكم؟ فيه تفكير شائع في عصرنا بيقول إن أحسن طريقة بيها تحب العالم وتسدد الاحتياجات اللي في العالم إنك تبقى من العالم، ويعقوب بيقول عكس كده تماما. يا إخوة ويا أخوات، عيشوا وفكروا بطريقة مختلفة. لازم يكون عندنا رغبات ومشاعر مختلفة، وواضح كمان إن محبتنا لا يمكن تكون للعالم. إحنا عندنا محبة مختلفة، محبة لله، وياريت يتقال علينا اللي اتكتب عن أبطال الإيمان في العبرانيين أصحاح 11 إنهم كانوا غرباء ونزلاء على الأرض. أنا بصلي إن الناس يقولوا عن جماعة المؤمنين هنا، عن الكنيسة، الناس دول مش من هنا، الناس دول مش زينا، الناس دول كأنهم عايشين عشان مكان تاني. أنا بسافر في حتة برا بلدنا لبلد أسيوي مثلا، لما بروح البلد ده بيبقى واضح إني مش من المكان. أنا بتكلم بشكل مختلف وشكلي نفسه مختلف وبفكر بطريقة مختلفة ومش عاجبني الأكل بتاعهم، وتقدر تعرفني بسهولة لأن أنا غريب نزيل. الرب يقيم كنيسة في بلدنا بتفكر وتعيش وتعمل وتصرف وتضحي بشكل مختلف عن اللي العالم بيقوله، والعالم نفسه يقول دول مش من هنا، وفي نفس الوقت يدركوا إنهم شايفين فينا حياة وشبع حقيقي. والناس يقولوا مع إن الناس دي متخليين عن العالم لكنهم بيحبونا وبيورونا طريق آخر، فيه طريق تاني، وده يخلينا نصلي يا رب عشان خاطر مجد المسيح في وسط الاحتياجات الروحية والمادية اللي في العالم. إحنا بنخضع أفكارنا ليك، ساعدنا نفكر بشكل مختلف، إحنا بنخضع قلوبنا ليك، ادينا رغبات مختلفة، رغبات سماوية، بنخضع أصواتنا ليك. في الأيام الجاية ساعدنا نتكلم دايما وبكل الطرق الممكنة اللي تكرم اسمك، وبنخضع حياتنا ليك، عايزين نتمتع بالعلاقة الحميمية معاك، بمحبتك، بالحكمة اللي من عندك والكلام اللي يعليك. بصوا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نخضع نفوسنا لله وإحنا بنتجاوب مع الكلمة بالصلاة والترنيم كجماعات مؤمنين. عايزين نبدأ نحط أذهاننا وقلوبنا على مجد وعظمة الله. لو عايزين نشوف العالم بطريقة سليمة لازم الأول نشوف الله صح، نشوف الحاجات كلها من وجهة نظره هو الكبيرة المجيدة. وعلى أساس الكلام اللي بيعلي الله أدعوكوا إننا نعلي الله بأصواتنا، أدعوكوا كجماعة مؤمنين إننا نعلن عظمة الله، إننا ندعوه ونقول له يا رب أنت الله، إحنا بنسبحك على صفاتك، بنشكرك إنك أنت الله، وخلونا نعلي الرب. أدعوكوا إننا بصوت عالي كل واحد واحد ورا واحد طول الوقت نصرخ بالصلاة كجماعة مؤمنين ونقول يا رب أنت الله، إحنا بنرفعك لأنك أنت الله، بنسبحك، بنشكرك إنك أنت الله. تعالوا نعليه بكلامنا ونحط أحزاننا وقلوبنا على الله. تعالوا دلوقتي نبدأ نعلي الرب كل واحد في مكانه.